أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في بيان أهم الفوارق الموجودة بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية بحسب اصطلاح علم الأصول، يعني بالمعنى الذي ذكره الميرزا النائيني، وإن كان هو في الواقع هي الفوارق بين القضية الخارجية والقضية الشخصية بحسب اصطلاح علم المنطق، ولكنه الآن خرجنا عن باب الاصطلاح ورجعنا إلى أبحاث علم الأصول، باعتبار أن الميرزا وتلامذة الميرزا والمتعارف الآن في الحوزات العلمية يعبر عن الشخصية والخارجية في علم المنطق، يعبر عنها بالخارجية والحقيقية. ولذا نحن على هذا الاصطلاح نمشي. إذن عندما نقول الخارجية حكمها كذا والحقيقية حكمها كذا، مو مرادنا الخارجية والحقيقية بحسب اصطلاح علم المنطق، وإنما المقصود الخارجية والحقيقية بحسب اصطلاح علم الأصول، يعني كلمات الميرزا وتلامذة الميرزا. الفارق الأول، هذه مجموعة فوارق كثيرة أعزائي، ولكن نحن نقف عند أهمها اللي ترتبط بعملية الاستنباط، ترتبط بأهميتها من حيث أنها وظيفة المكلف، وظيفة المجتهد، هذه كلها لابد أن نقف عندها بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا. الفارق الأول، في الفارق الأول أعزائي، أن القضايا الخارجية لا تقع كبرى في عملية استنباط الحكم الفقهي، بخلاف القضايا الحقيقية فإنها تقع كبرى في عملية استنباط الحكم الفقهي. إذا تتذكرون الميرزا أيضا كان عنده بحث من هذا القبيل في تعريف المسائل الأصولية، قال المسألة الأصولية ما تقع كبرى في عملية الاستنباط، أما ما لا تقع كبرى فلا تكون مسألة أصولية. هذا البحث تقدم في ميزان المسألة الأصولية. الآن نحن لا نتكلم في ميزان المسألة الأصولية، وإنما نتكلم في ميزان الفرق بين الخارجية وبين الحقيقية. قال إذا كانت القضية قضية أو الحكم مجعول على نحو القضية الخارجية لا يمكن جعلها كبرى في عملية استنباط الأحكام الفقهية، أما إذا كان المجعول في الحكم الشرعي بنحو القضايا ماذا؟ الحقيقية، يمكن جعلها كبرى في عملية استنباط الأحكام الفقهية. مثال هو أعزائي، مثال الأول، لو أردنا أن نقول، إذا يتذكر الأعزاء، قلنا قتل كل أو كل من في العسكر قتل، هذه قلنا قضية ماذا؟ بحسب اصطلاح الأصول قضية خارجية، وإن كانت هي قضية شخصية بحسب اصطلاح علم المنطق. احنا نتكلم الآن بعلم الأصول، هل يمكن أن نقول زيد في المعسكر وقد قتل كل وكل من في المعسكر قتل؟ إذن زيد ماذا؟ زيد قتل. هل يمكن أن نستنبط قتل زيد من هذه الكبرى الواقعة في عملية الاستنباط أو لا يمكن؟ الميرزا يقول لا يمكن. لماذا؟ بيانه سيأتي، بيانه سيأتي. أما إذا كانت عندنا كبرى تقول كل مستطيع يجب عليه الحج هنا نستطيع أن نضيف إليها صورة، هاي كبرى القياس من الشكل الأول، صغرى القياس زيد مستطيع، وكل مستطيع يجب عليه الحاج، فزيد ماذا؟ يجب عليه الحاج. لماذا أمكن استنباط وجوب الحج على زيد من خلال قوله كل مستطيع يجب عليه الحج؟ يقول لأنه هذه قضية ماذا؟ قضية حقيقية، وتلك كل من في العسكر قتل قضية ماذا؟ قضية خارجية. فإذا كانت قضية خارجية لا يمكن جعلها كبرى في القياس من الشكل الأول، أما إذا كانت حقيقية فيمكن جعلها كبرى في القياس من الشكل الأول. إذن على هذا الأساس يتضح لنا أهمية تمييز أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية، لأنه إذا كانت مجعولة على نحو القضايا الخارجية لا يمكن جعلها كبرى، إذا كانت حقيقية يمكن جعلها ماذا؟ كبرى. هذا هو الفارق الأول. لماذا؟ لماذا لا يمكن جعل هذه كبرى ويمكن جعل تلك كبرى؟ لماذا؟ هذا المعنى أعزائي أشار إليه في فوائد الأصول، في أجود التقريرات، في مواضع متعددة. قال: لأنه في القضية الخارجية الحكم لم يذهب للعنوان بما هو عنوان، وإنما ذهب للفرد الخارجي. الحكم لم يذهب للعنوان وإنما ذهب للفرد الخارجي، وهذا الفرد الخارجي سواء كان عنوانا شخصا واحدا أو أشخاص متعددون. ننت عندما قلت كل من في العسكر قتل لابدك أنك أحصيت أيضا زيد أنه كان ماذا؟ كان في العسكر. يعني أنت أحصيت كل من في العسكر، ممن كان في العسكر من هو؟ زيد كان، خالد كان، محمد كان. إذن بيني وبين الله قبل أن تصل إلى الكبرى أنت علمت بأن زيد أيضا ماذا؟ أيضا قتل. إذن لم يكن مجهولا حتى ترتب قياس للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى النتيجة، حتى نقول صارت معلومة بعد ترتيب المقدمات. لأنه أنتم في القياس ماذا تريدون؟ تريدون أن تصلوا إلى معلوم كان ماذا؟ مجهولا قبل ترتيب المقدمات. وأنت عندما تقول كل من في العسكر قتل يعني أحصيت فردا ماذا؟ فردا فردا، عرفت فلان وفلان وفلان وفلان، ومنهم من؟ ها؟ ومنهم زيد الذي قتل أو الذي كان في المعسكر. إذن لم يكن مجهولا حتى بترتيب المقدمات نستطيع أن نصل إلى معلوم كان مجهولا، فهو تحصيل للحاصل. واضح صار أعزائي؟ إذن إذا ثبت أن الحكم مجعول بنحو القضية الخارجية بعد يمكن الاستناد إليها لتسرية الحكم على غيره أو لا يمكن؟ لا يمكن. هسه واضح لماذا المحقق القمي صاحب القوانين كان يقول أن هذه القضايا قضايا ماذا؟ قضايا خارجية. إذن لكي تسري إلى غيره يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا. إذن هذه الأحكام تكون مختصة بمن؟ بالمشافهين به. ومن هنا احتاج علماء الأصول أن يقيموا أدلة أن هذه الأحكام وإن كانت خارجية إلا عندنا أدلة تقول يشترك الغير ماذا مع أولئك الذين أريد بهم في القضية الخارجية. ما بعد المرزا اللي أدخلوا قضية الحقيقية إلى قالوا لا 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 أساسا ليس المجعول هو القضية ماذا على نحو القضية الخارجية بل على نحو القضية الحقيقية. ما هي القضية الحقيقية؟ وهو أن الحكم ذهب على عنوان مقدر الوجود، فكلما تحقق المعنون ومصداق لهذا العنوان فهو مشمول ماذا؟ فهو مشمول الحكم، سواء كان في زمن الصدور أو في زماننا أو فيما سيأتي بعد ذلك. إذن في القضية الحقيقية الحكم ذهب على الأفراد لو ذهب على العنوان، ذهب على المفهوم لو ذهب على المصداق. الجواب ذهب للمفهوم بشرطها وشروطها، وكلما تحققت هذه الشروط يتحقق ماذا؟ يتحقق الحكم. ومن هنا يمكن جعلها كبرى في عملية استنباط الحكم الفقهي. التفتوا جيدا أعزائي، إذن هذه هو مسألة مهمة أن نعرف أن الشارع عندما أوجب شيئا حرم شيئا، هل الجعل فيه بنحو القضية الخارجية أو الجعل فيه بنحو القضية الحقيقية؟ فإن كان بنحو القضية الخارجية بعد لا يمكن تسريته إلى غير أولئك الأفراد، وإن كان بنحو القضية الحقيقية لا يمكن تسريته إلى غيره إذا توفرت الشروط المقدرة الوجود. ما أدري واضح هذا المعنى. ولذا في فوائد الأصول أعزائي في الصفحة 170 والجزء الأول صفحة 170 و171 هناك بين قال بأنه أساسا إذ المناط في القضية الخارجية أن يكون الحكم واردا على الأشخاص لا على العنوان. فإذا كان على الأشخاص ها بعد يمكن تسريته إلى غير أولئك الأشخاص أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما إذا كان على العنوان فإنه يمكن تسريته ماذا؟ كلما تحقق العنوان. ولهذا يضرب مثال يقول على هذا الأساس لا يمكن أن يقال بأنه كذا، وبالجملة العبرة في القضية الخارجية هو أن يكون الحكم واردا على الأشخاص، وإن كان بصورة الكلية من قبيل أن يقول كل من في العسكر قتل. قلنا هذه ظاهرها كلية ولكن واقعها ماذا؟ واقعها خارجية أو شخصية، هذا بيناه فيما سبق. على هذا الأساس أعزائي بعد لا يمكن أن ماذا؟ أن نجعلها كبرى في قياس الاستنباط. قال وعلى هذا الأساس لا تقع في طريق الاستنباط. يا قضية القضية الخارجية، لأن القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية بعد، فلا يصح استنتاج مقتولية زيد من قوله كل من في العسكر قتل. لماذا؟ لأن كل من في العسكر قتل لا يكون إلا بعد العلم أن زيدا أيضا كان في المعسكر وقد ماذا؟ وقد قتل. فإذا لا يوجد مجهول حتى نريد الوصول إليه، وبعد علمه بذلك لا حاجة إلى تأليف القياس لاستنتاج مقتولية زيد. وعليه بخلافه في القضايا ماذا؟ وهذا بخلافه في القضية الحقيقية، فإنها تكون كبرى لقياس الاستنتاج ويستفاد منها حكم الأفراد، فتكون شاملة لكل زمان ولكل مكان ولكل ماذا؟ ها؟ ولكل فردين، هم إطلاق أزماني وهم إطلاق ماذا؟ أفرادي وأحوالي وكل شيء. ولهذا تجدون بأنه لكي نستفيد الاشتراك ونقول أن الموضوعات مشتركة في جميع الأزمنة والأفراد، نقول أن المجعول في القضايا بنحو ماذا؟ بنحو أن المجعول في الأحكام بنحو القضايا الحقيقية وليس بنحو القضايا الخارجية. واضح صار إلى هنا أعزائي أنه هذه واقعا فتح مفتاح وباب مهم في عملية استنباط الأحكام الفقهية، لأنه تمييزها يؤدي بنا إلى نتائج كثيرة جدا. هنا أعزائي إذا يتذكر الأخوة بالبحث السابق، هنا أشكل المرزا وغير المرزا، قالوا حتى لو كانت الكبرى كلية يعني قضية حقيقية أيضا يلزم ماذا؟ يلزم الدور. هذا الدور يحتاج إلى توضيح أعزائي. اللي قلنا هذا الإشكال بعد وارد على المنطق الأورسطي بشكل عام أينما يستفاد من الشكل الأول، لأنه أعزائي أنتم قرأتم في علم المنطق إن شاء الله إلى الآن متذكرين أن القياس إما أن يكون قياسا خطابيا، إما أن يكون قياسا جدليا، إما أن يكون القياس قياسا شعريا، إما إلى، وإما أن يكون القياس قياسا برهانيا. في القياس البرهاني ما هو القياس؟ وهو استعمال أحد الأشكال الأربعة. وقلنا أن الأشكال الثاني والثالث والرابع مآلها إلى الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج. ما هو الشكل الأول؟ الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة، سواء كانت كلية أو كانت ماذا؟ جزئية. والكبرى تكون ماذا؟ كلية، سواء كانت موجبة أو تكون ماذا؟ أو تكون سالبة. ولهذا إن شاء الله في محله تتذكرون قلنا أن الشكل الأول له ضروب أربعة، أربعة ضروب، هذه مو أربعة أشكال، كله شكل ماذا؟ شكل أول، ولكن الشكل الأول له الضرب الأول، الضرب الثاني، الضرب الثالث، الضرب الرابع. يعني تارة تكون موجبة، التفتوا، موجبة كلية، والكبرى أيضا كلية موجبة، وأخرى تكون موجبة جزئية والكبرى كلية موجبة، وثالثة تكون هذه ماذا؟ كلية وتلك سالبة، وسالبة، صير ضروب أربعة. واضح؟ الآن سؤال، وهو أنه إذا قلنا زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد ماذا؟ يموت، هذا لازمه الدور. بأي بيان؟ التفتوا، المرزا يبين البيان في الجزء الأول فوائد الأصول صفحة 172، يقول حيث أن العلم بالنتيجة، يعني بقولنا زيد يموت، حيث أن العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى. لكي تعلم أن زيد يموت يتوقف على العلم بأن كل إنسان ماذا؟ يموت. إذن النتيجة وهي قولنا زيد يموت متوقف على صحة ماذا؟ الكبرى، وهي كل إنسان يموت. سؤال، الكبرى متوقفة على ماذا؟ والعلم بكلية الكبرى يتوقف على معرفة أن زيد إنسان، إذن لزم ماذا؟ لزم الدور. أعزائي هذه الإشكالية من أهم الإشكاليات التي أوردت على المنطق الأورسطي، ولهذا عبارته أن العلم بالنتيجة يتوقف على العلم بكلية الكبرى، والعلم بكلية الكبرى يتوقف على العلم باندراج النتيجة فيها. يعني بشكل واضح أعزائي، أنت تقول زيد إنسان، وكل إنسان ماذا؟ شنو؟ يموت. وهذا الزيد نعم، عرفت أنه يموت أو لم تعرفه؟ إذا لم تعرف أن الزيد يموت، كيف تقول وكل إنسان ماذا؟ يموت. إذن أنت بحسب استقرائك استقرأت زيد أو لم تستقرأ زيد؟ ها؟ فإن لم تستقرئ كيف قلت كل إنسان يموت؟ وإن استقرأت في ضمن الذين جربتهم وجدت زيد أيضا يموت، إذن ليس مجهول حتى ترتب قياسا للوصول إلى أنه زيد يموت. ومثال آخر ضربنا للأعزة، قلنا بأنه تقول هذه نار وكل نار ماذا؟ حارة أو محرقة، فهذه النار ماذا؟ محرقة. أيضا كذلك أنت عندما قلت كل نار محرقة كل نار حارة، هذا الفرد الذي تقول هذه نار أيضا جربتها أو لم تجربها؟ فإن لم تجربها من أين علمت كل نار ماذا؟ محرقة أو حارة. وإن جربتها فقد علمت. إذن ترتيب القياس لأين المجهول حتى تبحث ماذا؟ حتى تبحث عنه. هذه حديدة وكل حديدة تتمدد ماذا؟ بالحرارة. فهذه الحديدة ماذا؟ تتمدد بالحرارة. سؤال، هذا قولك كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه الكبرى من أين أتيت بها؟ استقرأتها؟ فقد استقرأت هذه القطعة ولم تستقرأ؟ فإن استقرأتها وعرفت أنها تتمدد، إذن ليست بمجهول. وإن لم تستقرأ ولم تعرف أنها تتمدد، فمن أين قلت كل حديد يتمدد ماذا؟ يتمدد بالحرارة. ما أدري، واضح أعزائي الإشكال الذي يورد على المنطق الأورسطي؟ هذا الإشكال أعزائي كل من بحث في المنطق الأورسطي أعزائي أشار إليه، منهم السيد الإمام قدس الله نفسه عندما وصل إلى هذا البحث أعزائي في أنوار الهداية المجلد الأول صفحة 44 اللي هي في التعليقة على الكفاية، وبهذا يجاب عن الدور الوارد على الشكل الأول البديهي الإنتاج. حاول أن يجيب عن الإشكال، لأنه إذا أنتم تعلمون الآن يعني فقها أصولا كلاما أي مسألة إنما تبتني على ماذا؟ على قياس الشكل الأول. وإذا صار قياس الشكل الأول دوري إذن مولانا ينهار عندنا كل شيء. ما أدري واضح أعزائي. وكذلك أشار إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه في الأسس المنطقية للاستقراء أعزائي، في الأسس المنطقية للاستقراء، في الأسس المنطقية للاستقراء اللي هذه الطبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، هناك يقول في صفحة 38: وقد يتبادر إلى الذهن أن النتيجة المستدلة استقرائيا ليست إلا مجرد تجميع للقضايا الجزئية، فإذا كان ولما كانت هذه القضايا الجزئية كلها معلومة مسبقا خلال نفس عملية الاستقراء، فلا يوجد أي جديد في النتيجة، يعني لا يوجد مجهول حتى نبحث ماذا؟ حتى نجعله معلوم. نحن في القياس ماذا نريد أعزاء؟ الانتقال من المعلومات إلى ماذا؟ إلى المجهول. هذا في عملية الاستدلال هكذا نريد. فإذا لم يكن مجهولا عن ماذا تبحث أنت لكي تجعله ماذا؟ لكي تجعله معلوما، بل هو معلوم قبل أن يصل إلى النتيجة. واضح أعزائي هذا الجواب. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل لأن البحث هواي مفصل أعزائي، البحث هواي مفصل، ولكنه من باب أنه إذا أشكل على الأعزاء مشكل الجواب يكون واضح. أعزائي، منشأ الخلط جاء من هذه الجهة، خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه الكبرى التي نستند إليها في القياس من الشكل الأول. ألسنا نقول، التفت، ألسنا نقول كل مستطيع يجب عليه الحج؟ هذه ما هي عزيزاني؟ كبرى، أليست كبرى؟ موجبة لو سالبة؟ موجبة. كلية لو جزئية؟ كلية. لماذا؟ لأن السورة واضح يقول كل، وهي من ألفاظ العموم أعزائي والشمول. تفتوا أعزائي، هذه الكبرى، أي كبرى؟ أخذناها في عملية الاستدلال. ما هو منشأ هذه الكبرى؟ من أين وقفنا على هذه الكبرى؟ أعزائي توجد مناشئ أربعة، خلوا ذهنكم يمي جيدا. المنشأ الأول أن يكون منشأ هذه الكبرى دليلا شرعيا نقليا، آية في القرآن الكريم. ماذا قالت الآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني كل مستطيع يجب عليه الحج. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن يكون دليل الكبرى استدلال عقلي لا علاقة له لا بالشرع ولا بأي شيء آخر، كما لو قلنا أن كل جسم فيزيائي مادي له ماذا؟ له طول عرض ارتفاع، فيشكل حجما أعزائي، له حجم. أو كل جسم كان في مكان لا يمكن أن يكون في نفس الوقت في مكان ماذا؟ في مكان. ما هو دليل هذه الكبرى؟ ما هو دليله؟ دليله آية من القرآن؟ لا أبدا عزيز. دليله الرواية؟ لا أبدا. وإذا جاء في آية قرآنية أو رواية فهو بحث عقلي من قبيل ما ورد، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. ما هو الدليل على أن كل محدود معدود؟ الدليل العقل. ما هو الدليل على أن كل معدود ماذا؟ لا يمكن أن يكون قديما بل يكون حادثا. ما هو الدليل؟ إذن الكبرى دليلها ما هو تارة أخرى؟ ماذا؟ الدليل العقلي، هاي اثنين. ثلاثة وثالثة، يكون منشأ الكبرى هو الاستقراء الناقص، لا الاستقراء ماذا؟ الكامل. ولكن بطريق من الطرق هذا الاستقراء الناقص يتحول إلى موجبة ماذا؟ إلى موجبة كلية، كما حاول السيد الصدر في الأسس المنطقية أن يحول الاستقراء الناقص إلى قواعد ماذا؟ إلى قواعد كلية. هسه صحيح لو مو صحيح ذاك بحث آخر. المهم وثالثة، يكون منشأ الكبرى الاستقراء ماذا؟ شنو؟ الناقص. ورابع، يكون منشأ الكبرى الاستقراء التام، يعني أنت تستقرئ كل الأفراد ثم تقول ماذا؟ ها؟ يعني لو فرضنا أنه وجد 1,000,000 قطعة حديد في العالم وأنت كلها ماذا؟ جربتها فوجدتها ماذا؟ تتمدد في بالحرارة، فقلت كل قطع الحديد تتمدد ماذا؟ بالحرارة. هذا منشأ هذه الكبرى، من أين حصلت عليها أعزائي؟ من الاستقراء التام. سؤال، هذا إشكال الدور يرد مطلقا أو يرد في مورد واحد فقط؟ الجواب يرد على فيما لو كان منشأ الكبرى الاستقراء التام والكامل. أما إذا كان منشأه الدليل العقلي، أو كان منشأه الدليل الشرعي، أو كان منشأه الاستقراء الناقص، إذن هذه المفردة أي الصغرى كانت مشمولة أو غير مشمولة؟ لا غير مشمولة. إذن لا يلزم ماذا؟ لا يلزم الدور، ولا يلزم أن يكون المجهول ماذا؟ معلوما قبل القياس. واضح صار أعزائي ولا؟ إذن على هذا الأساس أنت عندما تريد أن تضع كبرى في عملية الاستدلال لابد أن تلتفت جيدا أن منشأ هذه الكبرى من أين. فإن كان المنشأ عقليا أو كان المنشأ ماذا؟ نقليا، أو كان المنشأ استقراء ناقصا، يمكن جعله كبرى أو لا يمكن؟ نعم يمكن. يلزم الدور أو لا يلزم؟ لا لا يلزم الدور. لماذا؟ لأن العلم بالكبرى لا يتوقف على معرفة ماذا؟ ها؟ على معرفة أن هذه الصغرى من مصادقها، أبدا لا يتوقف. لأنه أساسا، التفتوا لي جيدا، لأنه في مثل هذه المناشئ الثلاثة لا علاقة لنا بالأفراد، وجدت أم لم توجد، واحدة أو 1,000,000 مولانا أبدا. نحن نريد أن نقول كل من استطاع للحج يجب عليه الحج، لا علاقة لي بالأفراد، يوجد فرد أو لا يوجد فرد. أما بخلافه عندما أقول، التفتوا لي، عندما أقول كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة لابد أن أجرب هذا. مولانا الماء إذا الإنسان بقي فيه 10 دقائق، هسه البعض قد يبقى فيه 2 أو 3 مولانا وما يختنق، ولكن 10 دقائق وربع ساعة ماذا؟ ها؟ يغرق يختنق هناك. الماء إذا بقي فيه الإنسان بلا أي جهاز وكذا يختنق أو لا يختنق؟ يختنق أو لا يختنق؟ هذه قضية عقلية؟ الجواب كلا. هذه قضية نقلية يعني وردت فيها آية أو رواية؟ الجواب كلا. هذه قضية بحسب الاستقراء الخارجي، نحن استقرأنا فلان وفلان 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 وفلان، عرفنا أنه ماذا؟ إذا بقي تحت الماء لمدة كذا من غير أداة وجهاز فإنه ماذا؟ فإنه يغرق. فلان إذا أرمى بنفسه من شاهق 100 متر إلى الأرض يبقى سالما لو تتكسر عظامه مولانا. ها؟ هذه دليلها عقلي؟ لا أبدا. هذه دليلها نقلي؟ لا أبدا. هذا دليلها ما هو؟ الاستقراء عزيز. فكل كبرى كان دليلها الاستقراء التام فلا يمكن الاستناد عليها لاستنباط جنو، ها؟ يعني يكون حكمها حكم القضايا الخارجية. كيف هناك قلت زيد في المعسكر وكل من في المعسكر ماذا؟ قتل زيد قتل. قلنا هاي لا ينتج، لماذا؟ لأن هاي الكبرى كل من في المعسكر قتل، أنت من أين حصلت عليها؟ ها؟ من أين؟ جئت واستقرأت كل من في المعسكر فعرفت أنه ماذا؟ قتل. إذن كل من في المعسكر قتل كان شاملا لزيد، فلم يكن مجهولا حتى تبحث ماذا عن. فإذا أعزائي، إذا كان منشأ الكبرى استقراء تاما، هذا مآله إلى القضية الخارجية. أما إذا كان المنشأ لذلك الاستقراء الناقص أو العقل أو الدليل النقلي أو أي شيء آخر غير الاستقراء التام، فيمكن جعله كبرى في عملية الاستدلال. واضح هذا المعنى أعزائي؟ هسه الآن جملة من المناطق وجملة من علماء الأصول وجملة من المحققين أرادوا أن يجيبوا عن الإشكال، حتى لو كان المنشأ للكبرى هو الاستقراء ماذا؟ الاستقراء التام. هسه بعد أنا ما أدخل في هذا، لأنه إذا ندخل مولانا واقعا تحتاج إلى دقة، لأن أنا أشوف الوجوه مولانا كيف يشاهد هكذا ينظر مولانا حسن أنظر إلى الوجوه. ولهذا أما أنا عادة شفتهم ما حد يكتب، ليش؟ لأنهم مدى يعرف ماذا دا أقول، ولهذا ما يكتبون، فقط الدفتر مفتوح أمامهم بلا أن يكتب أحد. عرفت شو؟ إذن التفتوا لي أعزائي، هذه عموما دقة الأبحاث بهالشكل. رحمة الله على سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، عندما كان يطرح هكذا أبحاث ويجد بأنه أساسا الوجوه واجمة مو واضحة، كان يقول هنا في بحث الخارج اللي كان هو يقول هنا إذا كنتم قد أتقنتم بحث السطوح جيدا الآن كنتم تفهمون ما أقول، ولكنه لأنه أكو ضعف في السطح، عندما تأتي إلى بحث الخارج تجد بأنه المطالب ماذا؟ المطالب، لأن هذه المطالب اللي أنا ذكرتها كونوا على ثقة، هذه ما الأواسط السطح، هذه لا تصور. ولكن مع الأسف الشديد كلامي مو موجه للأعزاء، لا إن شاء الله هم أفضل من هذا بكثير، لأن السطح في الحوزات العلمية صار عندنا شنو؟ ها؟ ضعيف. فلهذا يأتي الطالب إلى بحث الخارج عندما يطرح بحث عميق من الناحية الفلسفية أو المنطقية أو الأصولية، تجده يبقى حائرا أنه كيف يفهم هذه المطالب، لأنه أول مرة يسمع مثل هذه المطالب. أنا ما أتصور كثير من الأعزاء لعله لسنوات طويلة في الحوزة هذا الإشكال على المنطق الأرسطي سامعي إلى الآن، وإذا سامعي هماتينا لم يعرفوا الجواب عن هذا الإشكال. هذه من أهم الإشكالات التي أوردت على المنطق الأرسطي، أوردها أصحاب المنطق الوضعي اللي أشار إليه سيد الشهيد وغير سيد الشهيد. إذن أعزائي، فتحصل إلى هنا، التفتوا جيدا، أنه لا إشكال في القياس البرهاني الأرسطي أعزائي، ولكن بشرطها و شروطها، وهي أن تكون الكبرى المستند إليها في الشكل الأول أن يكون منشأها ماذا؟ ها؟ عقليا. أن يكون منشأها ماذا؟ ها؟ نقليا. أن يكون منشأها ماذا؟ استقراء ناقصا. إذا كان منشأها استقراء تاما، فهل يمكن استفادة منها أو لا يمكن كاملا؟ أعزائي، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا إلى عبارته اللي يريدون يطالعونها اليوم يذهبون للمطالعة، يقول: ولكن الحقيقة أن النتيجة المستدلة استقرائيا، يا استقراء، الاستقراء التام لا الاستقراء ناقص، المستدل استقرائيا بالطريقة التي أوضحناها ليست مجرد تجميع للقضايا الجزئية، لا، ليس كما تقولون أنه هذه مشمولة إذن يكون ماذا؟ دوريا أو لا يوجد فيه جديد، بل ببيان الصفحة من صفحة 39 وصفحة 40 لإخوة يراجعون هذا. وهكذا السيد الإمام قدس الله نفسه في أنوار الهداية يقول: وبهذا يجاب عن الدور، فما علم في الكبرى كذا، وما علم في النتيجة شيء آخر، لا أنه نفس ما علم في الكبرى، فلا يلزم الدور. وكذلك أعزائي ما ذكره في منتهى الدراية أعزائي السيد البجنوردي هناك قال بأنه هناك فرق بين الكبرى وبين ماذا؟ وبين الصغرى، لا يتبادر إلى الذهن أنهما شيء واحد، إذ يقول، شوفوا الآن مثاله الواضح إن شاء الله غدا أوضحه، العالم شنو؟ واحدة من أدلة إثبات أن العالم يحتاج إلى خالق، ما هو؟ العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، أو العالم متغير، هاي صغر القياس، وكل متغير شنو؟ شنو؟ حادث، فالعالم حادث. سؤال، أنت عندما قلت وكل متغير حادث، هاي الكبرى من أين أتيت بها؟ عندك آية قرآنية قالت وكل متغير حادث؟ لا. إذا أخذتها من الاستقراء، هو العالم ماذا كان؟ متغير، العالم متغير، إذن أنت استقرأته، إذن ماكو مجهول هناك، نفس الإشكالية. إذن لا تستطيع أن تقول والعالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم يحتاج إلى محدث. هذا الإشكال سيال في الفلسفة، في الكلام، في المنطق، أقول في الأصول، في الفقه، في إلى غير ذلك. جواب ثالث يذكره من؟ السيد البجنوردي. جواب الرابع يذكره المحقق العراقي، وهو الفرق بين الإجماع والتفصيل، وهكذا. وهذه الأجوبة كلها لا علاقة لها لا بأن المنشأ عقلي، يعني الفروض الثلاثة الأولى مو الحديث، إنما كلام في الفرض رابع، وهو ماذا؟ إذا كان منشأ الكبرى استقراء تاما. بحثه يأتي إن شاء الله عن تتمة الفروق، والحمد لله رب العالمين.